إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية أيها الإخوة فيها ذكر لقاعدة عظيمة من قواعد الشرع المطهر، وفيها أساس مهم جدا لكل مسلم يريد أن يسير على نور من الله وهدى وبصيرة. حقيقة مهمة أقسم الله تعالى عليها بنفسه، فقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. فأقسم عز وجل بنفسه على هذه الحقيقة، ثم نفى الإيمان على من لم يعتقد بهذه الحقيقة، فقال: فلا وربك لا يؤمنون. ما هي هذه الحقيقة؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما وقع بينهم من الاختلاف. وما هنا أيها الأخوة تفيد الأمر العظيم والصغير والجليل والحقير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من الأمور الصغيرة والكبيرة. ولم يكتف الله عز وجل بنفي الإيمان، ولم يكتف الله عز وجل بمجرد الإيمان في هذه الآية، حتى عطف عليه نفي الحرج. فلا وربك لا يؤمنون، هل اكتفى بالإيمان فقط حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ هل يكفي هذا فقط؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعد التحاكم من القرآن والسنة، يجب أيها الأخوة أن لا يبقى في نفس واحد منا شيئا، لا يجب أن لا يبقى شيء في نفس كل واحد منا من الحرج، فيشعر بأن الحكم من القرآن والسنة فيه شيء من الظلم أو فيه شيء من الجور، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وهل اكتفت الآية بهذا الشرط عدم وقوع الحرج في النفس وبقائه فيها؟ كلا، وإنما أضيف شرط آخر: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب التسليم الكامل لأوامر الله تعالى وأحكامه. أيها الإخوة، أقسم الله بنفسه ونفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أي خلاف يقع بينه وبين أي واحد من البشر في جميع أمور الحياة الصغيرة والكبيرة، وأوجب استخراج الحرج من النفس وعدم إدخال الحرج في النفس أصلاً، وكذلك التسليم المطلق لأوامر الله وأحكامه. هذه القصة، هذه الآية أيها الأخوة لها قصص وأسباب نزول. فمن أسباب نزولها أن الزبير بن العوام بن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم تخاصم هو ورجل من الأنصار من أهل بدر، تخاصم هو وإياه على الماء الذي يأتي من بستان الزبير إلى بستان هذا الرجل، لأن الماء كان يمر أولا على بستان الزبير. فجاء هذا الرجل الأنصار إلى الزبير فقال له دع الماء يمر إلى بستاني، فاقتصم هو وإياه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكي إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي أرضك ودع الماء يمر إلى جارك، اسقي أرضك فإذا انتهيت من سقي الأرض دع الماء يمر إلى جارك. فقال هذا الرجل أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك حكمت له بهذا الحكم؟ يعني لأن الزبير ابن عمتك حكمت له بأن يسقي أولا ثم يسمح للماء بأن يأتي إليه؟ هذا اتهام خطير للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحكم بما أنزل الله، وإنما يحكم بناء على القرابات وبناء على الصلات وأنه يحابي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى ذلك، اسق أرضك ثم احبس الماء في الأرض حتى تتغطى الأرض ويرجع الماء إلى الجدار ويضرب فيه ثم بعد ذلك دعه يمر إلى ذلك. يعني أعطاه زيادة في الماء للزبير، زيادة في الماء عن الأمر الذي كان أولا. عقوبة لهذا الرجل الذي اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حكم عن هوى وعن اتباع وعن الميل إلى القرابة فقدم قرابته على الحق، فعاقبه صلى الله عليه وسلم بنكاية وزيادة في أن الزبير يبقي الماء في أرضه زيادة عما كان صلى الله عليه وسلم قد حكم أولا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وسبب آخر من أسباب النزول رواه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في التفسير وغيره أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للحق على المبطل، قضى للحق على صاحب الباطل، قضى عليه وقضى بالحق لصاحب الحق، فقال المقضي عليه لا أرضى، قال المقضي عليه لا أرضى، فقال صاحبه فماذا تريد؟ قال نذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهب إليه فقال الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي، فقال أبو بكر فأنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن ترجع عن القضاء الذي قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى. الرجل الآخر قال ما أرضى بكلام أبو بكر الصديق. قال فأتيا إلى عمر بن الخطاب، قال نأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتياه فقال المقضي عليه قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى. فسأله عمر فقال كذلك. عمر سأل الرجل الآخر هل ما قال صاحبك حق أنكما ذهبتما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم له؟ فقال نعم كذلك الأمر فعلا. فدخل عمر منزله، قال الهلال، فدخل منزله وخرج وقد اشتمل على سيفه، وخرج وقد لف السيف بالرداء وسل السيف فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لعمر أن يقتل رجلا مؤمنا، عمر لا يفعل هذا. فأنزل الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الرجل الذي رفض حكم الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كافر، وهو يذهب إلى الناس الآخرين مع أن الرسول قد قضى في الأمر وانتهى الأمر، لكن ما رضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فقتله عمر، قتله بسيفه. وهذه القصة رويت من وجوه عديدة. قال ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار، وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين، وسندها على العموم حسن. إذا أيها الأخوة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. إذا جاء الحكم في القرآن والسنة، ما يمكن لأي واحد من المسلمين أن يكون له الخيار في أمره بعد قضاء الله عز وجل. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فقسم الله الأمر إلى شيئين لا ثالث لهما. الأمر الأول الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تحصل الاستجابة فهذا يعني ماذا؟ يعني الأمر أنه اتباع الهوى. لو ما حصلت الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أن الأمر الآخر هو اتباع الهوى. كثير من المسلمين اليوم لا يرضون بحكم الله ولا حكم رسوله في أمور حياتهم، ويناقشون في أشياء كثيرة وفي أمور كثيرة، ويقدمون عقولهم القاصرة على نصوص القرآن والسنة، وإذا جاءتهم الأحكام أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم، وسلطوا على آيات الذكر الحكيم وعلى أحاديث سيد المرسلين سهام الدحض والإبطال والنبذ والتحريف، حتى لا يجعلوا هذه النصوص أشياء مسلمة يتبعونها، فيتبعون أهواءهم ويعرضون عن كتاب الله وينفذونه وراءهم ظهريا. قاتلهم الله ألا يفكون. تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على نصوص القرآن والسنة من أكثر المصائب وأكبرها وأعظمها التي ابتلي بها المؤمنون المسلمون، التي ابتلي بها الإسلام في أهله الذين يزعمون اتباعه في القديم والحديث. وقديما قدمت المعتزلة العقل على النقل، فأبطلوا آيات الله وصفاته وزعموا زعما كافرا أوصل بهم إلى أن القرآن مخلوق. وفي هذا العصر قامت هذه البدعة بين المسلمين، ولم تأخذ هذا الاسم اسم المعتزلة، وإنما أخذت هذه الفكرة. فإن هذه الفكرة تقديم العقل على نصوص القرآن والسنة موجودة من الآن بين كثير من أبناء المسلمين، ومبثوثة في كثير من كتب من يؤلف تحت ستار الإسلام. تقديم العقل على النقل، تحكيم العقل في نصوص القرآن والسنة، يأخذ الآية والحديث فإن أعجباه ودخل عقله، العقل المنحرف القاصر طبعا أخذ به، وإلا رفضه. وإلا أيها الإخوة، فإن العقل الصحيح، العقل الصحيح، العقل الذي ليس به داء وليس به بلاء لا يخالف النقل الصحيح مطلقا. العقل الصريح الذي ليست به شائبة لا يخالف النقل الصحيح عن الله ورسوله نهائيا، لأن الشريعة جاءت موافقة للمعقول. لا يمكن أن يكون هناك عقل صحيح يتصادم مع نص صحيح، لا يمكن أيها الأخوة. لذلك حدثت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقائع في هذا الباب. فمنها مثلا ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امراتين من هذيل اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصابت بطنها وهي حامل فقتلت ولدها. امراتين اختصمتا مع بعضهما، واحده رمت الاخرى بحجر فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى ان ديه ما في بطنها غره عبد او امه. قضى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه المراه التي قتلت جنين ذلك تلك المراه عليها ان تدفع عبد او امه تدفعه الى تلك المراه ديه وجزاء لما فعلت. هذا حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في امراه تقتل جنينا جنينة امرأة أخرى. قال بعض العلماء: هذا إن كان الجنين ميتاً، أما إن كان حياً ففيه دية كاملة. فجاء زوج هذه المرأة ووليها، جاء ولي هذه المرأة إلى رسول صلى الله عليه وسلم، ولي المرأة التي غرمت اللي عليها إخراج العبد والأمة. قال يا رسول الله: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطلق. يقول هذا الرجل بهذا السجع، يقول: كيف أغرم يا رسول الله؟ كيف تحط عليه غرامة؟ إنسان أو شيء لا شرب ولا أكل في بطن أمه، ولا نطق ولا استهل، ولا استهل بكلام ولا صرخ، فمثل ذلك يطلق. مثل هذا الشيء الذي سقط من بطن المرأة المفروض أن يهدر، ليس له حرمة. كيف تحكم عليه بأن علي إخراج عبد أو أمة ودفع إلى تلك المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، أو في رواية أخرى: سجع كسجع الجاهلية. إنما هذا من إخوان الكهان، الكهان كفر، الكهان الذين يدعون علما في الغيب ويشرعون للناس كفر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل من إخوان الكهان. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في هذا الأمر، حكم وانتهى. والرسول وحي يوحى لا ينطق عن الهوى. ثم يأتي هذا الرجل يقول ويناقش بعقله القاصر، يقول: هذا جنين سقط، لا أكل ولا شرب ولا نطق، كيف تغرمين ديته؟ بماذا حكم؟ حكم بعقله القاصر. بماذا اصطدم؟ اصطدم مع النص، مع الحكم الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا من إخوان الكهان، هذا من إخوان الكهان الكفر. وكذلك أيها الإخوة، عن علي رضي الله عنه بإسناد قال الحافظ أنه حسن: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخبث أولى بالمسك من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. المسح على الخفين من أحكام الدين ومن الأمور الجائزة التي رفع بها الحرج عن الأمة ومن الرخص المعتبرة بالشريعة. لو إنسان استخدم عقله بالمسح على الخفين، سنة رسول صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين أن يمسح على ظاهر الخف، على ظاهر القدم، على ظهر القدم وليس على بطنها. لو جاءنا إنسان الآن وقال إن بطن الخف، بطن الرجل هو الذي تجتمع فيه الأوساخ، لأنه هو الذي يباشر الأرض ويلامس الأرض وهو القريب من الأرض، الخف، لا أمسح على أعلى الخف، لا أنا أمسح على أسفل الخف، لأن الوسخ في أسفل الخف، لماذا أترك أسفل الخف الذي عليه وسخ وأمسح على الخف؟ إذن أيها الأخوة، ماذا فعل هذا الرجل من جريمة؟ فعل جريمة كبيرة، وهي أنه رفض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتمد على عقله القاصر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا أن نمسح على أعلكم، هو الذي أمرنا أن نمسح على أعلكم، ما يمكن نحن الآن نأتي ونقول نريد أن نمسح بأسهلكم. هذا ضلال ومخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم. يقول ابن عمر للناس الذين معه: إذا واحد استأذنته امرأته بالذهاب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله واحد من الموجودين: قال والله لنمنعهن. ابن عمر يقول الرسول إذا واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا واحد رجل استأذنت منه امرأته بالذهاب إلى المسجد وما كان هناك مفسدة من تبرج هذه المرأة أو تعطلها، ما في مفسدة، فليسمح لها بالذهاب إلى المسجد، لا يمنعها. هذا الرجل ماذا قال؟ قال والله لنمنعهن. وابن عمر يقول أمامه أن الرسول قال لا تمنعهن. فأقبل عليه عبد الله، عبد الله بن عمر أقبل على هذا الرجل فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، سبه سبا سيئا لهذا الرجل المعترف، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي رواية أخرى في جامع بيان علم فضل بن عبد البر قال له: لعنك الله أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنعك. يقول: لعنك الله أقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا يمنعك. هذا الرجل استخدم عقله وهواه وقال والله لنمنعه، يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستحق من ابن عمر هذا الشكل وهذا السب وهذا اللعن جزاء وفاقا بما اقترف لسانه من هذه الفرية العظيمة. إذن أيها الإخوة، لو سأل إنسان فقال: فما دور العقل؟ لو قال إنسان: فما دور العقل؟ أخبركم بأن العقل أدوار كثيرة يلعبها العقل في تحقيق الاستخلاف في الأرض. تعمير الأرض كيف يكون؟ لا بد أن تعمر بمنهج الله، ولا بد من التعمير من استخدام العقل، لا استخدام العقل في مصادمة الأحكام والنصوص الشرعية، وإنما استخدام العقل في سائر أنواع المباحات. اخترع أي اختراع شئت لعقلك في أي أمر من الأمور الدنيوية، لكن لا يكون أمراً قد حرمته الشريعة. استخدم عقلك، من الذي قال لك لا تستخدمه؟ تاجر بأي نوع من التجارات واستخدم عقلك في التجارة، لكن لا تأتي بشيء محرم في بيعك وشرائك. عمل عمارة كيف ما شئت، واخترع تصميما كيف ما شئت، لا يكون فيه معارضة لأمر في القرآن والسنة. بل أكثر من ذلك، إذا أمرك إنسان بأمر واستدل على كلامه بنص من الشرع وهذا النص ليس دليلا، فتستخدم عقلك في الوصول إلى الحق وتقول في نفسك وأنت تراجع نصوص القرآن والسنة: هل ما يأمرني به هذا الرجل حق أم لا؟ هل الدليل الذي أتى به إليه قال العلماء بأنه دليل صحيح في هذه المسألة أم لا؟ إليكم هذه القصة الصحيحة. ساق ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أخرج الإمام أحمد بسنده إلى علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، جيش صغير، قطعة من الجيش، واستعمل عليها رجلا من الأنصار، حطوا أمير على هذه السرية. فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، يعني أغضبوه، عصوا أمره في قضية من القضايا، فوجد في نفسه عليه. قال: هذا الرجل الناس الذين معه، أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ فقالوا: بلى، أنت أميرنا ولا بد أن نطيعك. فقال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا عظيما، ثم دعا بنار فأضرمها في الحطب، فاشتبت النار وتعالت ألسنة لها، ثم قال له: عزمت عليكم لتدخل النار، لا بد أن تدخلوا هذه النار، أنا أميركم وأمركم أن تدخلوا النار، لا بد أن تطيعوني لأن رسول أمركم أن تطيعوني. فهم القوم أن يدخلوها، كاد القوم أن يدخلوا في هذه النار من باب الطاعة، من باب الطاعة لأولي الأمر، من باب الطاعة لأميرهم. فقال لهم شاب منهم كان فيه عقل راجح، قال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. أنتم لماذا آمنتم برسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس آمنتم بها فرار من النار؟ أليس الأمر كذلك؟ فلا تعجل تغلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال له: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، ولا بقيتم في نار جهنم في الآخرة، نار في الدنيا ونار في الآخرة، ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف ليس في الطاعة في المعصية. فانظر كيف استخدم هذا الرجل عقله في الرجوع إلى نصوص القرآن والسنة الأخرى لما حصلت هذه الشبهة من استخدام هذا الدليل الذي ليس في محله. فإذا أيها الإخوة، عندما يكون أمر في معصية لا يطيع الإنسان مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن نفس قضية النار هذه، الرسول أخبر أن الدجال عندما يظهر في آخر الزمان يكون معه جنة ونار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فناره جنة وجنته نار. الدجال يأتي للناس ويمتحنهم ويطلب منهم أن يؤمنوا بأنه ربهم، فإذا عصوه ألقاهم في النار التي معه دار جنة، فتنة للناس، وإذا أطاعوه أدخلوه في الجنة التي معه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فناره جنة عبر السماوات والأرض وجنته نار. يعني لا تغرنك بالمظاهر في ذلك الزمن وفي ذلك الوقت، ناره جنة يا ناس، ناره جنة وجنته نار. فنحن لو طلع الدجال الآن بيننا ومعه هذه الجنة وهذه النار، وقال: من كفر بي أدخلته نار التي معه، ندخل النار أم الجنة التي معه؟ ندخل النار التي معه، لأن فيها نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم القيامة أيها الإخوة، الله عز وجل حكم عدلا لا يظلم أحدا. هناك أناس في الأدغال وفي أقاصي الأرض ما وصلتهم دعوة ولا نبوة ولا رسالة أبدا، ما وصل إليهم شيء، ما سمعوا شيئا أبدا، لا سمعوا عن النبي ولا عن رسالة ولا عن شيء. واحد مجنون ولد مجنونا لا عقل له، وسار في الدنيا هكذا ما له عقل، مجنون لا يصلي ولا يزكي ولا يفعل شيء ولا يؤمن، ما عنده عقل، مجنون. هؤلاء الناس كيف يكون عقابهم وحسابهم وتنعيمهم وتعذيبهم؟ كيف يكون؟ الله عز وجل عادل. هؤلاء الناس يوم القيامة يعقد الله لهم امتحانا. ما هو الامتحان؟ يأخذ عليهم الميثاق لا يطيعونه، يقول: إن أمرتكم بأمر أتطيعوني؟ يقولون: نعم. هذا هو الامتحان، هذا هو الشرط. فيقال لهم: ألقوا أنفسكم في النار. في النار يوم القيامة يقال لهم لهؤلاء الفئة من الناس بهذه المواصفات: ألقوا أنفسكم في النار. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي جاء في أمر هؤلاء: فمن وقع فيها دخل الجنة، ومن لم يقع فيها سحب إليها. ليه؟ لأن الأمر فيه نص، الله عز وجل أمرهم أن يطيعوا، ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم في النار، فمن ألقى نفسه في النار دخل الجنة، ومن عصى هذا الأمر سحب إلى النار وأدخل فيها. فإذا أيها الإخوة، لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يأتينا دليل نص في مسألة ثم نقول: نحن نشك ونحن نرغب، وهذا ما هو في هذا المكان، ونحن نرى خلاف هذا الرأي، وأنا أرى المصلحة في غير هذا الأمر، وأرى أن هذا ضلال، هذا كفر بالله العظيم. لا يجوز مطلقا أن يعارض الله تعالى ويعارض الرسول صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم باتباع الحق ظاهرا وباطنا، وأن نكون وقافين عند أدلة الشرع منفذين لها ومطبقين. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة، هذا المبدأ الذي أشرنا إليه في الخطبة الماضية، نرى اليوم في حياة المسلمين وواقعهم مخالفة عظيمة وشنيعة لهذا الأمر بالتسليم بأحكام الله تعالى. اليوم كثير من الناس لا يسلمون بأحكام الله للأسف، بل إنهم يعادون أحكام الله ويعادون شرع الله تعالى، يعادون شرع الله تعالى، لا يحكمون شرع الله في حياتهم. الذي يتعامل بالربا، الذي يتعامل بالربا، ما هو موقفه من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الذي يزني؟ ما هو موقفه من قوله تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، والذي يسرق والذي ينهب والذي يرتشي والذي يعصي والديه والذي يترك الأمر والنهي عن المنكر والذي ينظر إلى المرأة الأجنبية والذي يصافح المرأة الأجنبية، هؤلاء الناس ما هو موقفهم من هذه النصوص؟ إنهم لا يسلمون بها. لو أنهم سلموا بها لما وقعوا في هذه المنكرات. ولو أن الإنسان وقع في منكر فيجب عليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويطبق حكم الله تعالى. هذه مسألة. المسألة الأخرى، خذ كثيرا من الأشياء التي يتناقش فيها الناس اليوم، وسأضرب لكم أمثلة. نحن الآن في عصر المثقفين، نعاني مع هؤلاء المثقفين من أزمات ومشاكل، منها أنهم يحكمون عقولهم. بعضهم درسوا العلوم، درسوا وأخذوا شهادات عليا، فإذا رجعوا وعرضت عليهم نصوص القرآن والسنة جعلوا يردونها ويرفضونها. هؤلاء الناس لو فتحوا كتبهم من العلوم الدنيوية وشاهدوا فيها نظريات فإنهم يؤمنون بهذه النظريات. الأمر أقرب من ذلك. أنت إذا ذهبت إلى طبيب وعرضت نفسك عليه ووصف لك الطبيب دواء، فهل تقول الطبيب أنت لا تفهم شيئا والدواء الذي أعطيتني إياه خطأ والدواء هو شيء آخر بدون علم منك؟ الناس لا يفعلون هذا، بل إنهم يلتزمون بكلام الطبيب وأوامر الطبيب، ويحرصون على أخذ الدواء ساعة بساعة ووقتا بوقت ولا يحجون عن ذلك. والطبيب بشر يخطئ ويصيب، فكيف بأوامر الله عز وجل التي ليس فيها خطأ؟ هذا القرآن كلام الله، والرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم، الكلام الذي ليس فيه خطأ ولا احتمال الخطأ يخطئ ويرد، وكلام أهل الخبرة في الدنيا الذين يصيبون ويخطئون يؤخذ على رأس والعين. إن جئت للناس اليوم وقلت لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن على أحد جناحيه داء وعلى الأخرى دواء. لو قلت للناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في السائل فأغمس الذبابة ثم أخرجها وألقها فإن في أحد الجناحين داء وفي الأخرى دواء، ماذا يقولون لك؟ يقولون بلا قرف وبلا وساخة، وما هذا الدليل، وما هذه الأحاديث التي تأتي بها؟ يعترضون على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بعقولهم القاصة يردون الحديث ويزعمون بأن الإسلام دين الوساخة والقرف. الله عز وجل ما أمرك أن تفعل هذا الأمر، ما أمرك أمر أن تغمسه وتطرحه، هو أخبرك بهذا الخبر. إن شئت أن تفعل وإن شئت أن لا تفعل، إن كانت نفسك تتقزز لا تفعل هذا الفعل، لكن ما يصل الأمر بك إلى التكذيب وتقول ما هو معقول أن الإسلام يأمر بهذا. لكن إذا جاء العلم الحديث اليوم وقد حصل هذا الكلام وأثبت بأن على أحد جناحين الذباب جراثيم وعلى الجناح الآخر مواد مضادة لهذه الجراثيم، فإذا غمست فإن هذه المواد تتعادل مع بعضها ويطفئ الواحد منها الآخر فليس هناك ضرر. وأثبتنا لك هذا الكلام بالحقائق العلمية، أخذته على الرأس والعين. وهذاك الوقت تقول سبحان الله هذه المعجزات العلمية في الإسلام. لكن قبل هذا لو أخبرت بحديث صحيح بصحيح البخاري مثل هذا الحديث قد ترده بعقلك وتقول هذا غير معقول غير معقول. مثال آخر، نحن نبدأ أيها الأخوة بالحج بالصفا بالصفا ثم المروة. لماذا لا نبدأ بالمروة أولا؟ لماذا لا نبدأ بالمروة أولا؟ لماذا؟ لماذا نبدأ بالصفا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا ونحن لا نحيد عن أمره. سائر الصلوات في أوقاتها وعدد ركعاتها وكيفيتها لا نخالف فيه. ما نقول لواحد يقول لماذا نصلي الفجر في ذلك الوقت الذي يحلو فيه النوم؟ أفلا صليناه بعد طلوع الشمس؟ هذا ضلال، هذا ضلال واستخدام العقل في مواجهة النصوص. إبليس لعنه الله، ما هو خطأه؟ ما هو خطأ إبليس؟ لما قال الله له أمره بالسجود لآدم استخدم عقله وصدم النص وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما أسجد. استخدم إبليس عقله ورفض النص، رفض الأمر. كثير من الناس اليوم يشبهون إبليس بالضبط ويفعلون مثل ما فعل إبليس. لماذا سمينا مسلمين أيها الإخوة؟ لماذا قال الله عن إبراهيم قال له ربه أسلم قال أسلمت؟ ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله. هل نحن مستسلمون؟ كذلك يا إخواني قضية الغيبيات، الجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار، كثير من الناس يردون هذه الأشياء. فإذا سمع آية جنة العرض والسماوات والأرض يقول ما هو معقول جنة العرض والسماوات والأرض، أين تذهب النار؟ ولو شاء الله لجعل النار في رأسه، والله على كل شيء قدير. وهذه النصوص فوق الأشياء، صفات الله عز وجل وأسمائه ومعانيها يجب أن نأخذها من غير تحريف ونسلم بها ولا نحكم عقولنا في هذه الغيبيات. قطع اليد، قطع اليد بهذا الحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد إنسان لما سرق من جن ترس بثلاثة دراهم، ودية اليد في الإسلام 500 دينار من ذهب. جاء أبو العلاء المعري فقال في شعره يقول يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت بربع دينار. الحال يعتبر الله عز وجل يقول الدية اليد 500 دينار من ذهب أو درهم من ذهب، كيف تقطع في ثلاثة دراهم؟ كيف تقطع في ثلاثة دراهم وديتها في الشريعة كذا؟ فرد عليه بعض شعراء المسلمين يقول عز الأمانة أغلاها، الأمانة ترفع سعر اليد، فمن قطع يدا أمينة يديها بأشياء عظيمة. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة ذلك. إذا صارت اليد خائنة تقطع بثلاثة دراهم ولا إشكال. كثير من الناس اليوم لو أن إنسان اتخذ نعلاً نظيفة مخصصة للمسجد فصلى بنعلين في المسجد، نعلين نظيفة، ماذا يقول الناس إذا رأوا؟ يعترضون. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين في المسجد، صلى بنعلين وكان يحركهما في التراب. لو كان عندك نعل نظيفة فمن السنة أن تصلي بها في المسجد بشرط أن تكون نظيفة وطاهرة. لو أن إنسان جاء واعترض عليك ووضعت له الدليل وما زال يعترض فهذا الإنسان فيه نفاق وفيه كفر وفيه خصال من خصال الكفر. كذلك أيها الإخوة، لماذا جعل الله الطلاق بيد الرجل؟ لماذا لم يجعل الطلاق بيد المرأة؟ يقوم دعاة تحرير المرأة اليوم ويحكمون عقولها، يقولون المرأة نصف المجتمع، لماذا لا تخرج المرأة للعمل؟ لماذا لا نستفيد من طاقات المرأة؟ ماذا يقول الله تعالى في كتابه؟ وقرن في بيوتكن، وقرن من القرار والجلوس والمكث في بيوتكم، وقرن في بيوتكم. يأتي هؤلاء يقول أخرج المرأة من البيت، ألهوها عن وظيفتها في تربية الأولاد وخدمة الزوج، واشغلوها بالأعمال وكم أكيد في كل لماذا تخالف أمر الله؟ يقول لأني أرى مصالح لعقلي، مصالح لخروج المرأة. والأمثلة كثيرة أيها الأخوة، الأمثلة كثيرة. يجب أن يكون موقفنا من هؤلاء الناس ما وقفت منه عائشة لما جاءت إحدى النساء فقالت: لماذا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ المرأة الحائض لماذا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ لماذا؟ فقالت لها عائشة: حرورية أنت؟ هل أنت من الطائفة من الخوارج التي تقول وتعتقد بأن المرأة تقضي الصيام والصلاة؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. ماذا أجابت عائشة؟ هل قالت لها أن الصيام قليل فيجب أن تقضيه ما في عليك حرج، أما الصلوات فكثيرة ولذلك عليك حرج فلذلك ما عليك قضاءها؟ ما أجابت بها، إنما قالت عائشة لما سئلت: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهنا هذا هو الجواب، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كثير من الناس اليوم لا يقتنعون حتى تأتي لهم بأدلة عقلية على صحة هذا الكلام، ما يكتفي بالآية ولا بالحديث. هل هؤلاء المسلمون أيها الأخوة، هل هؤلاء المسلمون؟ وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في الصلاة عليه أجرا زائدا لما صلى عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فصلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهاديا لنا إلى الخير. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا الاستسلام له وعدم الاعتراض عليه، وارزقنا تطبيق السنة واتباعها من غير اعتراض يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، ومعذرة على إطالتي أيها الأخوة.